السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلامه، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء السادس من المجالس التي جعلنا عنوانها مجالس الحويني، وهي مجالس نقرأ فيها الكتب التي حققها فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني، طيب الله ثراه وأسكنه الفردوس الأعلى. نبتغي بهذا أن نتعلم من كتب الشيخ وأن ننشر منجزه، وأن يزيد بهذا علمه وعمله وأجره ودرجه عند رب العالمين. حقق الله رجاءنا هذا. واليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى نقرأ كتاب البعث والنشور، وهو كتاب من تأليف الإمام أبي بكر ابن الإمام أبي داود رحمهما الله تعالى. مرحبا دكتور أحمد،
حياكم الله شيخنا، الله يبارك
حياكم
فيكم.
الله
مرحبا
وأكرمكم.
مرحبا بالأخوة
يا
جميعا،
مرحبا
الله
يا
يبارك،
مرحبا.
نفع الله بكم سيدي.
طيب، فضلت الشيخ محمد الباز يقرأ إن شاء الله.
معكم سيدنا إن شاء الله.
تفضل يا سيدنا.
أحسن الله إليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللسامعين والمسلمين أجمعين. فبإسناد فضيلتكم حفظكم الله المؤلف رحمه الله تعالى، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا أبو بكر عبد الله بن أبي داود السجستاني قال: حدثنا محمد بن يحيى بن الزماني قال: حدثنا عبد الأعلى السامي قال: حدثنا حميد عن بكر بن عبد الله عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قال: قيل يا رسول الله، ما منا من أحد إلا وهو يكره الموت. قال: إنه ليس كراهيتكم الموت، ولكن المؤمن إذا جاءه البشير من الله عز وجل لم يكن شيء أحب إليه من الله عز وجل فأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا احتضر جاءه ما يكره فكره لقاء الله فكره الله لقاءه. قال: حدثنا أحمد بن المقدام قال: حدثنا خالد بن الحارث.
وإن شاء الله حديثا حديث، جزاكم
نعم.
الله خيرا. دكتور، هنا صرح بلفظ قال، وفي العادة يضمرونه،
نعم.
في مقدمة ابن الصلاح وكذلك في تدريب الراوي للسيوطي رحمهما الله تعالى، أن القارئ إذا لم يجدها مكتوبة خطة يقرأها، وإذا وجدها قرأها، وهذا على سبيل الجواز.
هذا على سبيل الجواز وعلى سبيل الناسخ يا شيخنا،
نعم،
يعني قد يكون المستملي الذي يستملي يكتبها في النسخ كما هو هنا، فيكتب كل ما يسمعه، وقد يكون يأخذ بصيغة أو بصفة، يعني صفة رواية الحديث، فيختصرها ويحذفها على أن تنطق وإن لم تكتب. فهذا يعني مما يستدل به على جواز الأمرين أولا، ويستدل به على اختلاف طرق المستملين أو الذين يعني ينسخون ويكتبون وراء الشيخ. نعم. نعم يا شيخ.
أيضا مما يتعلق بهذا الحديث أن في بعض الروايات اختصارا، فيختصره بعض الرواة على: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. ولعله بهذا الاختصار يقع فيه الإشكال، كيف
فهم.
يكره الإنسان لقاء الله، وربما مثلا يحصل إيه؟ يحصل لبس وخلط في هذه المسألة، وقد وقع هذا لبعض الدعاة والكتاب.
صحيح.
فهذا الاختصار يعني جائز في الأحاديث، يجوز أن يختصر الراوي حديثا فيقتصر على بعضه دون بعض.
نعم، جزاكم الله خير. طبعا الأصل في الإنسان أن يبلغ حديث النبي صلى الله عليه وسلم على تمامه، وأن يبينه خاصة إذا كان من بين الذين يستمعون له ممن ليسوا من أهل الصنعة ولا من أهل العلم المختصين بالحديث النبوي، فيذكر الحديث بإتمامه لما يحمل من كما ذكرتم ردا لكثير من المشكلات أو الشبهات التي قد تعلق بالذهن أو تدخل على النفس من اختصار الحديث لو اختصره الإمام. ولكن إذا كان الإمام مما عرف من منهجه ومما كان أيضا يكتب لطلبة العلم أو يجالسهم، أو مما لا يتعلق بجزئيات الحديث مناسبات بينها وبين بعضها، فيجوز هنا أن يختصر الحديث كما كان يفعل طبعا أمير المؤمنين الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه وغيره ممن كانوا على هذه الأمور. ويجوز أيضا أن يختصر إذا كان الجملة تامة ولا تحمل ما وراءها أيضا من إشكال، وتكون شاهدا لما يتحدث فيه الإنسان أو ما يذكر الإنسان. أما في مثل هذه الأحاديث التي إذا أطلقت باختصارا قد تورث إشكالا، فالأصل أن تبين وأن تذكر وتتم، خاصة إذا كان على المنبر أو في الدروس والمحاضرات، حتى يزيل أو يزيل الإنسان الإشكال. ولعل الحديث نفسه يستدل به على ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقط: من أحب لقاء الله أحب الله لقائي، ومن كره لقاء الله كره الله لقائي، وسكت. هذا السكوت لو كان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الكلمة دفعت الصحابة أنفسهم إلى أن يتكلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الإشكال الذي وقع في صدورهم وفي عقولهم من سماع كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما يحدث من تعارض لكراهية الموت وغير ذلك، فهذا دفعهم إلى سؤال النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الصحابة هم أهل الفصاحة والبلاغة والبيان وأفضل من حمل الشرع من النبي صلى الله عليه وسلم ويفهمون اللغة، دفعهم هذا الحديث إلى معرفة ما ورائه من الدلالات، فكان لا بد أن يكون أيضا يعني إنجاز التعبير هذا يكون أولى في العصور المتأخرة وفي الأحوال الموجودة، والله أعلم. هذا من باب
يبقى
البيان.
عندنا أن اختصار الحديث جائز، لكن
نعم
بشرط
طبعا،
أن يوفي بالمعنى
يوفي
الذي اختصره.
أن يوفي بالمعنى الذي يختصره، ألا يتعلق محذوف بمذكور، هذا أيضا من الشروط، يعني لا يأتي مثلا يذكر فعل الشرط ويترك جوابه، يذكر المستثنى منه أو الاستثناء، قصدي الجملة ويترك المستثنى منه، ألا يترك الجواب القسم أو غير ذلك مما يتعلق بجملات أو جمل تتعلق بعضها ببعض. وأيضا ألا يكون هناك مناسبات بين أجزاء الحديث الواحد، فيذكر يذكر الحديث دون بيان مناسبته، أو يكون للحديث قصة توضح المعنى أيضا وتوضح سبب ورود. فيجب كل هذه الأمور وغيرها أن تراعى عند ذكر الحديث اختصارا. تمام،
يعني يمكن أن نختصر مثلا هذا كله فنقول بحيث لا تختلف الدلالة ولا يختل البيان.
نعم، صح،
نعم
ولا
جميل
يدخل إشكالا على
ولا
المستمع،
أيوه نعم
ولا يدخل إشكالا على المستمع، لأن كما قلت في بداية الحديث التعامل مع الأحاديث في نقلها وسردها في بين طلاب العلم والمتخصصين شيء وبين العوام شيء آخر.
نعم
يعني بعض حتى الإطلاقات الحديثية التي قد لا ينصح بها بتناولها بين الناس، لأنها قد تورث إشكالا أكبر، يعني لا يستطيع مهما بين المبين والمبلغ والداعي أن يزيل الإشكال من خلد الناس، وهذا من باب حدثوا الناس بما يفقهون أو بما يعلمون إلى آخر من هذا المعنى، والله أعلم.
نعم وما أنت بمحدث قوما حديثا
من حديثا
لا
إذا كان
يفقهه عقولهم إلا
عقولهم
كان
إلا كان
لبعضهم
بعض
فتنة.
بعضهم فتنة كما قال النبي
نعم
صلى الله عليه
جزاكم الله خيرا. تفضل شيخ محمد.
وسلم. أحسن الله إليكم.
آمين يا ربنا.
وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن المقدام قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قلت يا نبي الله أكراهية الموت؟ قال إن المؤمن إذا حضره الموت بشر برحمة الله ورضوانه وجنته، فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. وأما الكافر إذا حضره الموت بشر بعذاب الله وسخطه، فكره لقاء الله فكره الله لقاءه.
نعم، وهنا دكتور الإمام رحمه الله تعالى أتى بالحديث الثاني وفيه زيادات وتوضيحات على الحديث الأول، بما يعني أن الحكمة الصحيحة أو المعنى السليم إذا أردنا أن نتوصل إليه فننظر في كل الأحاديث الواردة في
نعم
المعنى،
نعم
وأيضا ننظر في الروايات الواردة لكل حديث على حدة.
نعم هذا فيه عدة فوائد يا شيخنا صراحة.
نعم
الفائدة الأولى أنه لا يفهم الحديث إلا إذا جمع طرقه وجمع متون الحديث الواحد، فكما قال السلف والإمام أحمد على رأسه، الحديث إذا لم يجمع طرقه لم يبين أو لم يفهم. فالإنسان يجب أن يتدبر، يجمع أحاديث الباب الواحد، خاصة ما كان يتعلق بنفس السياق، لأن في الزيادات وفي اللواحق التي تكون وغير ذلك يفهم الحديث ويفهم مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية هو أن الحديث يفهم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره أكثر من مرة، أو ذكره في محضر فرواه أكثر من راوي، لكن غالبا يكون يفهم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما قاله مرة مرتين ثلاثة، وكل رواية من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كل حمله وتحمله بما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المرة، فجاءت هنا الاختلافات، أو أن
يعني
يفهم أن
تكرار
هناك
الحديث ربما
نعم
يعود إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ذكره في أكثر من موضع،
أكثر من أكثر من موضع،
ربما
هو كل
يرجع إلى أن
نعم
الصحابية سمعه أو جمع منهم، فكل واحد ذكره على حسب ما حفظه.
على نعم كل حفظه على ما، وهذا يستدل به على أن أحيانا يفهم منه أن تحمل الصحابة ليس فيه اختلال في الضبط، ولكن يحمل على ما سمعه آنذاك من توجيه النبي صلى الله عليه وسلم. المعنى الثالث هو أو الفائدة الثالثة أن أيضا قد يفهم من الراوي الأعلى زمن رواية الحديث، مثلا كأن يكون الحديث من رواية أبي هريرة والحديث من رواية عائشة، فيكون مثلا حديث نقول أن هذا الحديث مدني إنجاز التعبير، وأنه كان في ربما يكون بعد 7 هجرية، وله دلالة أحيانا تتعلق بهذا التاريخ بناء على
نعم،
إسلام أبي هريرة، فيفهم أيضا.
كمثل ما يذكرون في الحديث جرير، قال
أي
فكان
نعم
يعجبني
أي
حديث جرير
نعم
لأن
صحيح
إسلامه كان بعد نزول المائدة.
أحسنتم أحسنتم، وهذا قد يترتب عليه راجح ومرجوح وناسخ ومنسوخ وغير ذلك من العوامل الأخرى المتعلقة بمسألة زمن الرواية من خلال معرفة الراوي الأعلى للحديث. وهنا
وهذا
في
سبب بحثهم في مسألة المبهم حينما يكون في المتن،
نعم يعني نعم
أنهم
صحيح نعم
يذكرون من الرجل من المرأة ويهتمون بهذا، فلربما
أحسنت
توقف على ذلك
أحسنت
شيء من الترجيح أو شيء من العمل وترك العمل.
أحسنتم يا شيخنا الجميل. وهو يعني هنا الحديث ذكر الشيخ الحويني رحمه الله تعالى أن الحديث روي من طريق عائشة وعبادة بن الصامت وأنس بن مالك وأبي موسى الأشعري ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمى، ومن مراسيل الحسن البصري، فكل هذا يستدل به على تعدد الرواية وسماع الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، ودلالات أهمية هذا الحديث في تكرار. ويؤخذ منه أيضا أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المذكورة في كتب السنن منها ما كان يذكر مرة واحدة، ومنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعددها لأهميتها ولأهمية الحضور الذين بين يديه أن يسمعوها. وهذه أيضا يبين بعض الأحاديث أنها يجب أن تكرر، وبعض الأحاديث يجب أن تنقل أكثر من مرة ويخاطب بها الإنسان أكثر من مرة إلى آخره مما يكون. ولعل أيضا في بعض الزوائد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في محضر أحدهم وهو يموت وهو يحتضر، فيفهم منه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحضر من الشرع والحديث ما يوافق الحاجة ويقتضي الحاجة وتقتضي الحاجة، وما يكون من هذا الأمر الذي ينبغي أن يكون يعني إطلاق الدعوة في
موطن يعني موطن الاحتياج أو موطن وجود الموقف يعني، ويفهم منه
أذكر
أيضا.
هذا في علم أسباب الورود.
أي نعم صحيح. وأيضا يفهم منه شيخنا الكريم أن أيضا هذا أن الصحابة منهم من كان يحفظ ومنهم من كان يحاور ويستفسر، فأيضا يدل على لماذا اعتمد أو لماذا صدر هؤلاء الرواة من الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم في رواية الأحاديث واهتموا بهذا الجزء، لأنه عندهم شيء يفوق مسألة الحفظ وهو مسألة الاستفهام والتوضيح من النبي صلى الله عليه وسلم. فأبي هريرة
نعم
سأل وعائشة رضي الله تعالى عنها سألت، وهذا لم يكن كبقية الصحابة الذين كانوا يسمعون وينقلون فقط، وهذه مزية أخرى تزاد إلى السبعة المكثرين وغيرهم ممن يلحق بهم، ممن كانوا ليست مناط الرواية عندهم فقط مناط الحفظ والسرد، وإنما كان مناط الأمر أنهم كانوا. فسبحان الله اتفقت الفهوم على مسألة فهم الحديث من أو فهم الحديث أو استدعاء نفس السؤال من سيدنا أبي هريرة، من سيدتنا أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها.
ممكن أن ندقق هنا تدقيقا فننظر في الحديثين. الحديث الأول وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فلما أورد السؤال أورده بصيغة قيل. قيل يا رسول الله ما منا من أحد إلا وهو يكره الموت. وفي حديث أم المؤمنين لما سألت قالت قلت. فهل يمكن أن نقول إن الحديث حديث عائشة وسمعه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه منها، وهي التي حاورت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويمكن أن نقول هنا هذا من مرسل الصحابي الذي أرسله أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن ذلك لا يضر أن أسقط عائشة، وأنه هنا بنى السؤال في قلت قيل لما لم يسمى فاعله.
ممكن هذا يحمل هذا، لأنه كما هو معروف أن رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين، روايات سمعها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم، وروايات سمعها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأسقط الواسطة أو أضمر الواسطة التي بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يعرف من لفظ التحمل والأداء كما ذكرنا من قبل في اللقاء السابق.
نعم
يعرف مثلا إذا صدر أبو هريرة رضي الله تعالى عنه مثلا الحديث بقال سمعت أو أوصاني أو رأيت أو قال لي أو غير ذلك مما يستدل به على وجوده آنذاك وسماعه آنذاك، فهذه مما تحمله أبو هريرة رضي الله تعالى عنه مباشرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك مما ينظر في بعض الأحاديث التي إما أن يكون في التاريخ أن أبا هريرة لم يكن آنذاك في المدينة أو لم يكن مسلما، أو ذكرت في رواية أخرى بيان الواسطة التي بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يستدل به على القسم الثاني الذي تحمله أبو هريرة رضي الله تعالى من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن كما تعلمون القاعدة أن الصحابة كلهم عدول وأنهم كانوا
نعم
يعني لا يتأثر هذا بصفة الرواية، غير أن
نعم
ذكر الشيخ مثلا في تخريج الحديث في الحديث الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الإمام أحمد، أن هناك رواية فأكب القوم يبكون فقال أو إنا نكره الموت، يعني كأن هذا حدث من أكثر من صحابي أو حدث من أكثر من قوم كلهم قالوا أو يعني اتفقوا في هذا المعنى الذي يعني تعقبوا به أو إنجاز التعبير استفهموا به رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى، فيحمل إما على أن القائل هو عائشة، ولكن في رواية أخرى أن الأقوام أو القوم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفس الإيه على نفس الشاكلة من سؤال السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم يا شيخ.
هذا شو نحب
أحسن الله عليكم.
يعني.
وبه إليه قال حدثنا محمد بن داود بن أبي ناجية قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا ضمام بن إسماعيل عن موسى بن وردان
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني هاشم، يا بني قصي، يا بني عبد مناف، أنا النذير والموت المغير والساعة الموعد.
نعم، فهذا فيه النذارة بالموت والنذارة بالساعة من أجل الاستعداد له. دكتور، هنا الشيخ حكم عليه بأنه إسناد صالح. نعم، عندنا
نعم.
الحديث المقبول منه ما هو صحيح ومنه ما هو حسن، والحديث الصحيح يقسمونه إلى صحيح لذاته ولغيره، والحسن كذلك لذاته ولغيره. فهناك ألفاظ أخرى كثيرة يمكن أن نعبر بها عن الحديث المقبول خلاف صحيح وحسن، ومنها هذا اللفظ
نعم نعم
الصالح.
نعم نحن عندنا من مسميات الحسن أن الحسن له يعني في رجاله ألفاظ. طبعا الصحيح له في رجاله ألفاظ، بين التوثيق وبين التكرار والإفراد والتركيب، كلها في معاني الثقة والتوثيق الشديد. أما في الحسن فله ألفاظ تدل على القبول، ولكنها بين قوسين ألفاظ أخذها العلماء على مسألة يعني أن تكون هذه من الأمور التي تدخل في دائرة الحسن، كقولهم في الراوي لا بأس به، وقولهم في الراوي صدوق، وقولهم في الراوي صالح، وقولهم في الراوي مثلا ليس به بأس، وغير ذلك مما عرف عليه أنه في طبقة المقبول، لكنه لا يرتقي إلى درجة التصحيح أو التوثيق الشديد، وإنما يكون في دائرة الحسن. وحكم الشيخ هنا على هذا الإسناد بأنه إسناد صالح، لأن فيه ضمام كما أشار، ضمام وموسى، طبعا ضمام ابن إسماعيل المرادي، هذا الرتبة فيه أنه صدوق كما قال أهل العلم، صدوق ربما أخطأ، ويعني إشارة إلى أنه ليس من دائرة الإيه؟ من دائرة يعني من أهل التوثيق. وطبعا هذا كلام ابن حجر في التقريب أنه قال فيه كذلك. وأيضا موسى بن وردان هو قال صدوق حسن الحديث، وبالتالي فالإسناد يبقى في دائرة الصلاح أو في دائرة الحسن. فإذا قال إسناده صالح أو إسناده حسن، كلاهما يكون إن شاء الله تعالى صحيحا.
يعني
تمام.
صالح هذا في رتبة الحسن.
نعم، صالح هو في رتبة الحسن وليس في رتبة الصحيح.
يعني قوله هنا ربما أخطأ هي تساوي بالضبط مسألة خفيف الضبط في الحسن؟
ربما أخطأ هذا الكلام على ندرته، يعني ربما هنا إما على التقليل كما هو معروف من العبارات، أو أنه دليل على في مقابل مرويات أنه ربما يخطئ، وربما يعني معناها تقليل أو على الندرة، أو غالبا ما يذكره العلماء بالأحاديث التي وقع فيها الخطأ. وهنا يكون مثلا جهد بن عدي أحيانا يذكر الأحاديث التي خالف فيها وأخطأ فيها، وغيرهم من أهل العلم. فلو رجعنا مثلا إلى مثلا أقوال أهل العلم فيه، سنجد أن يعني أن ابن حجر اعتمد هنا في كلامه مثلا على مثلا بعض العلماء الذين سبقوه، كمثلا اللهم صل وسلم على رسول الله أبو حاتم بن حبان. ابن حبان قال في ذكره في الثقات وقال يخطئ. أحمد بن حنبل قال فيه صالح الحديث. ومثلا النسائي وهو من المتشددين في الرجال قال ليس به بأس، ولم يذكره بالخطأ إلا مثلا إلا الأزدي، وبعض من رأى في بعض أحاديثه ندرة فذكر هذا المعنى. ولذلك تعقب حتى مصنفو تحرير التقريب، يعني الذين تعقبوا أحكام ابن حجر، فذكروا أنه صدوق حسن الحديث، وليس صدوقا فقط ربما أخطأ. ولكن حتى لو بقي المسمى هذا فهو على التقليل، ولا يضر في رتبته، ولكن ينظر في الأحاديث التي أخطأ فيها، فإن كان الحديث الذي معنا مما أخطأ فيه يبحث له عن متابع، وإلا فهو حسن فيه. طبعا هو هنا غالبا هيكون له متابعات، والمتن أصلا قد يكون صح من طريق آخر يعني.
نعم،
نعم،
جزاكم الله خير. تفضل يا شيخ محمد.
أحسن الله عليكم. وبه إليه قال حدثنا عيسى بن محمد قال أبو قال حدثنا قال حدثنا عيسى بن محمد أبو عمير الرملي قال حدثنا ضمرة عن ابن شوذب عن قتادة عن جابر بن زيد في قوله تعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا قال الموت من ذلك.
يعني الموت آية من الآيات التي يرسلها الله يخوف بها عباده. نعم.
وبه إليه قال حدثنا أيوب بن محمد الوزان قال حدثنا مروان قال حدثنا الربيع بن سعد بن الجعفي قال حدثنا عبد الرحمن بن سابط قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أراه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نفرا من بني إسرائيل خرجوا يمشون في الأرض ويفكرون فيها حتى انتهوا إلى مقبرة فسألوا الله عز وجل أن يخرج إليهم ميتا من أهلها فيسألونه عن الموت فخرج إليهم رجل بين عينيه أثر السجود فقال أي قوم ماذا أي قوم ماذا أردتم؟ فقالوا دعونا الله أن يخرج إلينا ميتا نسأله عن الموت كيف هو؟ قال لقد ركبتم مني أمرا عظيما لقد وجدت طعم الموت 100 عام فدعوتم الله وقد سكن عني فادعوا الله أن يعيدني كما كنت. قال فدعوا الله فأعاده كما كان. قال أبو بكر بن أبي داود لم أفهم من أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم دكتور، في الإسناد كل الرواة قال حدثنا، صحيح؟ حدثنا أيوب، حدثنا مروان، حدثنا الربيع، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا جابر. فيمكن أن نشير إلى أن المسلسل في الأحاديث ربما يكون في أداة الإيه؟ في أداة
اي نعم
التحمل
نعم
والأداء،
نعم هو
فهذا
مسلسل
كله مسلسل بالتحديث.
نعم صحيح كله مسلسل فعلا شفنا
نعم، ومع
بالتحديث.
ذلك الشيخ يقول إسناده ضعيف، فالمسلسل ولو كان مسلسلا بالتحديث فهذا ليس من باب الحكم على الحديث، وإنما هو وصف من الأوصاف لا يدخل في
نعم
القوة
نعم نعم
والضعف.
نعم بالعكس احيانا في الاحاديث المسلسلة يكون الاغلب عليها الضعف أكثر من الصحة. والتسلسل هي البحث عن الصفة المشتركة أو الحالة المشتركة التي تجمع بين طبقات الرواة في الإسناد الواحد أو في بعض الطبقات وليس في جميعها، مثلا التسلسل ببلد معين، التسلسل يعني إنجاز التعبير بفعل معين بهيئة معينة إلى غير ذلك.
يعني
لكنها
مسلسل بالقول ومسلسل بالفعل ومسلسل
بالفعل
بهما
نعم
ومسلسل بما هنا من أداة التحديث،
نعم
وربما يكون مسلسلا ببلد معين
احنا
مثل
صحيح
المسلسل بالمصريين وبالدمشقيين،
وبالكوفيين ونعم ويبقى قد يكون مسلسلا في
وفي
جزء
الإسناد دون
وفي
بعض عندنا حديث الأولية مسلسل في
انت
بعضه فقط
نعم
إلى
نعم صحيح
سفيان بن عيينة ومن بعده إلى عبد الله بن عمرو بن العاص، ليس مسلسلا.
نعم صحيح ومسلسل بالغرابة زي إنما الأعمال
نعم
بالنيات
نعم
وإلى الحميدي مثلا أو إلى سفيان بن
نعم
عيينة عند بعض وغير ذلك. فمثل هذا يعني كثير جدا صفة تجمع بين الرواة أو بين القول أو بين الفعل أو بين الهيئة أو بين الحالة التي يكون عليها الإسناد.
لكن
نعم
ربما تفيد في مسألة القوة،
طبعا
قوة
مثلا
الحديث.
إذا عرف الحديث ببلد معين ولا يعرف ببلد في غيره، مثلا كان يقول هذا حديث الكوفيين أو هذا حديث الدمشقيين أو هذا حديث المصريين، فقد يكون إذا ورد من طريق آخر ليس من أهل هذه البلاد فيكون بابا من أبواب الضعف وعامل من عوامل الرد لو كان هناك ترجيح بينه وبين غيره. ولأن هذا حديث معروف مثلا أنه كان مسلسلا أو موجود أو روي في مثلا الدمشقيين أو الشاميين أو الكوفيين، فيكون هذا من باب أيضا الترجيح.
لكن لا
ويعني
يلزم من كونه مسلسلا أن يكون صحيحا كما ها
لا لا
هنا
لا لا لا
ولو
يلزم،
بالتحديث.
بل العكس يعني بالتجربة والقراءة الكثير من المسلسلات إلا القليل هي التي يكون عليها فيها شيء من الضعف. لكن كما
الغالب
قلنا
على المسلسلات الضعف.
الغالب على المسلسلات الضعف،
نعم.
لكن احنا هي وهو باب عظيم وكبير،
كما ذكرت فضيلتكم هنا مثلا التسلسل مثلا بلفظ التحمل والأداء. يعني لو أخذنا باللفظ على أن حدثنا هي من لفظ السماع، فكأننا كل هذا الحديث من أوله إلى آخره أخذ سماعا، على اعتبار أن حدثنا إذا أطلقت على القول الراجح هي على السماع،
نعم
وتكون على القراءة إذا قيدت أو أشير إليها بشيء مما يستدل به على أنه كان عرضا أو قراءة. فبالتالي مثلا هذا باب مهم جدا، أن الحديث نقل كما أخذ، كل من أخذه نقله بنفس الصورة التي أخذها، فتحمله وأداه بنفس الصورة. وهذا أيضا فيه فوائد عظيمة يعني في مسألة التحمل والأداء وغير ذلك يعني.
لكن هنا يقال إسناده ضعيف لأجل هذا الراوي الذي لا يعرف.
نعم، هو قال هنا رحمه الله تعالى، لحظة واحدة، قال إن إسناده ضعيف، فيه الربيع بن سعد الجعفي، وهو لا يكاد يعرف كما قال الذهبي. لكن بالتتبع هناك يعني، لعل هذا ممكن يكون يعني اللهم صل وسلم على رسول الله، الربيع بن سعد الجعفي الخزار أو الخراز كما هو معروف، قيل أنه يعني ورد فيه عند بعض أهل العلم كأبي حاتم الرازي أنه لا بأس به، وأنه ذكر أيضا عند ابن حبان في الثقات. هل هو غيره؟
هو يعني معاوية الخزاري، عفوا الربيع بن سعد الجعفي.
نعم، هو الربيع بن سعد الجعفي. نعم، فهل هذا مثلا مما يعني، لا هو ليس ابن الفزاري، هو غيره، هو هنا قال الشيخ الربيع بن سعد الجعفي لا يكاد يعرف كما قال الذهبي، لكن بالرجوع إلى كتب الرجال ورد فيه قولان. القول الأول عند أبي حاتم في الجرح والتعديل أنه قال لا بأس به، وعند ابن حبان قال أنه ذكره في الثقات. طبعا توثيق ابن حبان فيه كلام كبير، لكن قول أبي حاتم فيه يعتبر أنه ليس يرفع عنه قضية الإيه؟ قضية الجهالة. تمام؟ قضية الجهالة. الله أعلم.
نعم، جزاكم الله خير.
ولله يكون سيدي.
تفضل شيخ محمد. بسم الله. تفضل شيخ محمد. أحسن الله لك سيد.
أهلا جميعا.
وبه إليه قال حدثنا محمد بن عبد الله المخزمي، وقال حدثنا وكيع عن سفيان عن السدي عن أبيه عن أبي هريرة رفعه: إن الميت لا يسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين.
نعم. رفعه، هذه الإضافة من إضافات الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث، فيكون الحديث مرفوعا، وما أضيف للنبي المرفوع، فهذه لفظة من ألفاظ الإضافة. نعم، هذه من الأحاديث التي وإن ذكرت حتى مسندة إلى الصحابة موقوفة عليهم، لكن تأخذ حكم الرفع، لأن الرفع الأمور التي تتعلق بالغيبيات وما تتعلق بأحوال الآخرة وأحوال ما بعد الموت لا ينبغي أن يكون هذا من كلام الصحابة ولا من
وهو
بعدهم.
هنا يقول رفعه.
وكلمة رفعه تأكيدا على أن الكلام من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحتى وإذا لم
يعني
تذكر يا
يمكن أن
شيخنا،
يعبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويمكن أن يعبر عن أبي هريرة رفعه،
مرفوع
يبقى هذا
مرفوعا.
من تعبير التابعي.
نعم، أو يعني يكون هذا من باب الإيه، من باب الاحتياط في الرواية أحيانا يعني. احتياط في الرواية، فهم لا كانوا لا يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الصحابة كانوا أحيانا يذكرون الأمر في رواية فيقولون فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أخرى يذكرون الأمر دون الإيه، دون الإسناد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، من باب الفتوى أو من باب ذكر العلم أو المدارسة أو المذاكرة أو شيء من هذا القبيل. ولكن يف
الحديث أسبغ الوضوء
نعم اه
وهدوء
لكن يف
الأعصاب النمام.
أي نعم نعم صحيح، ولكن يفهم من خلال جمع الرويات أنه مرفوع، إما أنه ورد بالتصريح بأنه سمعه أو قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لأنه كما قلت لفضيلتكم أنه يحمل مثل هذه الألفاظ على أنه لا ينبغي أن يكون من أقوال الصحابة، وإنما يكون من مما يرفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من الموقوف
ورفعه
حتى
هنا تصريح
تصريح
وأيضا
نعم
مرفوعا
نعم نعم تصريح تصريح بأن
ويرويه من
نعم
السنة كذا.
من السنة كذا، لا ألفاظ كثيرة جدا في هذا الباب يعني.
نعم.
ولذلك يجوز له أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دام قد نص على ذلك، ولكن
نعم.
يحتاط أو أن يذكر كما هو ورد في النص من باب حمله على معناه.
نعم. طيب هنا الشيخ في الحكم على الحديث يقول إسناده حسن في الشواهد، ما الفرق
نعم
بين إسناده حسن بإطلاق أو إسناده حسن في الشواهد؟
إسناده حسن،
نعم.
إذا قال إسناده حسن فمعناه أن الحديث الذي معنا بعينه هو كله في دائرة الحسن، يعني معناه أنه لا ينزل عن رتبة الإيه، لا ينزل عن رتبة الحسن في كل أصحابه، وأن أصحابه بين التوثيق وبين يعني القبول. إذا قال في الشواهد قد يكون هناك في علة في هذا الإسناد تتقوى بالشاهد الذي يأتي في غيره، يعني مثلا كقوله هنا مثلا إسناده حسن يعني في الشواهد كما ذكر، وذكر العلة مثلا العلة السدي أو إسماعيل بن عبد الرحمن في روايته أنه قال لا بأس به وكده، فهو صدوق حسن الحديث، لكن أيضا ليس كل من هناك من قال يكتب حديثه ولا يحتج به، منهم من قال يعني لين، منهم من قال مرة ثقة ومرة يحسن، منهم من قال إلى آخره، فيكون مثل هذه الروايات أو مثل هذه الأقوال في هذا الراوي قد تضعفه عن دائرة الحسن، فيأتي الإمام الشيخ الحويني يبين أن له شواهد أخرى يرتقي الإسناد إلى الحسن
يعني
ويصل
هو
إلى
قوله إسناده حسن في الشواهد مما يدخل في الحسن لغيره؟
مما يدخل، لا يدخل أن هناك شواهد أخرى لهذا الحديث بإسناد حسن، فهو هنا يحكم على الإسناد الذي بين أيدينا وهو في كتاب أبي بكر بن أبي داود، تمام؟ فهو يريد أن يقول أن لو كان فيه السدي هذا فيه كلام، أو أبوه مثلا أبوه
كلاهما فيه كلام، يعني هو
فيه كلام،
إسماعيل
نعم
لا بأس به تكلم فيه ابن معين وغيره، وأبوه
نعم
هو عبد الرحمن
نعم
مشغول الحال.
نعم فإذا كان هنا فيه كلام فهو يريد أن يقول لك هذا، وإن كان فيه كلام إلا أنه حسن إسناده في شواهد أخرى في وذكر منها مثلا عند أحمد وعند ابنه في السنة وعند البزار وغير ذلك، هذا معنى كلام الشيخ والله أعلم.
نعم. وهذا الحديث يذكر إن الميت لا يسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبري، فيذكر حالة من حالات سماع الميت حس الأحياء في حركتهم، كما ذكروا أيضا في السلام عليه وأنه يرد السلام، فهذا أيضا من سماعه في حال إيه؟ في حال كلامهم،
نعم
لا يسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين. نعم. تفضل يا شيخ محمد.
وفي
أحسن
دلالة
الله إليكم.
على حياة البرزخ.
دلالة على حياة البرزخ، لكن
في أحوال دون أحوال، يعني هو لا
نعم
يسمع دائما.
نعم
نعم.
أحسن الله إليكم.
تبسم. آمين جميعا.
وبه إليه قال حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي قال حدثنا مفضل بن صالح يعني أبا جميلة قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن أبي شمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنت إذا كنت في 4 أذرع في ذراعين ورأيت منكرا ونكيرا؟ قال قلت يا رسول الله وما منكر ونكير؟ قال فتان القبر يبحثان الأرض بأنيابهما ويطأان في أشعارهما أصواتهما كالرعد القاصف وأبصارهما كالبرق الخاطف معهما مرزبة لو اجتمع عليها أهل منى لم يطيقوا رفعها هي أيسر عليهما من عصاتي هذه. قال قلت يا رسول الله وأنا على حالي هذه؟ قال نعم. قلت إذن أكفيكهما.
أكفيكهما، لكن هي مضبوطة قطعا، يعني
نعم أحسن الله. قالت إذ
أكفاك
قلت
المقدار.
إذن أكفيكهما.
نعم، جزاكم الله خيرا. دكتور، هنا لما يقول الأحمسي حدثنا مفضل ابن صالح يعني أبا جميل، أو القائل هو ابن أبي داود، لماذا لم يضفها إلى الاسم مباشرة؟ لماذا يجعلها جملة اعتراضية ويقول حدثنا مفضل ابن صالح ثم يقول يعني أبا جميل؟ ربما يكون لاشتراكه الاسم هذا مثلا في أكثر من شخص.
لا، أنا أسأل لماذا لم يضفها إلى الاسم مباشرة ويقول حدثنا مفضل ابن صالح أبو جميلة. هو مثلا في الإسناد الأول لما ذكر في الإسناد السابق قال حدثنا عيسى بن محمد أبو عمير الرملي، فأضاف الكنية بعد الاسم بلا يعني ذكر إيه أعني أو أقصد أو هو فلان.
ما أنا أبين هو يا شيخنا،
نعم
أحيانا يكون هذا من
نعم
ليس من الراوي نفسه، يكون من الناسخ أو من
نعم
المستملي،
نعم
وأحيانا ولذلك يجعلها في جملة اعتراضية، يضيف هذا تمييزا،
نعم
وأحيانا يكون من الراوي تمييزا لاشتراك أكثر من راو في هذا الاسم، في الاسم واسم الوالد، اسمه واسم أبيه، فيأتي يميز المقصود بهم. حتى لا يقع الناس في توهم أن مثلا مفضل ابن صالح، هل هناك أكثر من مفضل ابن صالح؟ فيؤكد بالتمييز هذا، وأحيانا يكون من باب رفع التدليس. النقطة الثالثة، حيث أنه كما هو معروف أن من جملة أنواع التدليس تدليس الشيوخ، وتدليس الشيوخ أحيانا يذكر، إما يذكر الاسم وهو معروف بكنيته، أو يذكر الكنية وهو معروف باسمه، حتى يعني يوهم من يسمع أن غير هذا أو أن ذلك غير هذا، فيأتي الراوي ليزيل شبهة التدليس عن شيخه، فيذكر المقصود بهذا أنه وإن كان مثلا ذكره الشيخ باسمه، لكن المقصود به هنا ما عرف بكنيته وهو مثلا أبو جميل. وهذه أنواع كثيرة تدخل في مسألة البيان بهذا المعنى.
نعم،
نعم نعم جزاكم
جزاكم الله خير. يعني هو الآن لما ذكر هذا في جملة اعتراضية ولم يضفه إلى الاسم مباشرة، فيكون الإسناد نقل إليه هكذا.
ممكن يكون هكذا. نعم، وممكن يكون كما قلنا لعدة الأسباب، يعني أنه ذكره هكذا، أو يكون ذكرها من باب صفة الرواية بهذه الطريقة، مرة يقدم الكنية على الاسم، ومرة يؤخر الكنية بعد الاسم، هذه فيها أيضا من التنوع، لكن كمان يحمل عليها الأشياء التي ذكرتها من هذه الأغراض
نعم
التي ذكرت في العمل الحديثي والإسناد.
نعم
نعم
جزاكم الله خيرا. طيب، الشيخ
أسلم
يقول
سلام.
هنا في إسناده إسناده واهن وهو حديث منكر بهذا التمام، ثم تكلم عن الرواة، فالواهي قريب من الموضوع.
قريب من المتروك وشديد شديد النكارة.
معناه أن فيه رواة، بعض الرواة أو راو لا يرتقي حديثه، ضعيف جدا الضعف الشديد يعني. فمثلا هو هنا ذكر المفضل بن صالح أن أبو حاتم قال فيه منكر الحديث، و يعني وهذا ليس كلام أبي حاتم فقط، كلام ابن حبان وغيره، والبخاري كذلك قال فيه منكر الحديث، وبعض يعني فهذا يستدل به على مثلا أنه لا يرتقي أبدا، ولا يعني لا يكون مما يجبر. هذه ناحية. الأمر الثاني أنه يضاف إليه، قد يكون لعلة تضاف إليه أخرى، كما هو في قوله هنا وشيخه لم أعرفه، اللي هو إن كان هو أبو سهل وإن كان هو أبو شمر، اللي هو شيخ إسماعيل بن أبي خالد يعني. نعم، فهو هنا قد أيضا يكون أكثر من يعني أكثر من علة تدفع إلى توهين وإضعاف وطرح الحديث. في قول إسناد واهي معناه أنه لا يرتقي، يدخل في النكارة، يدخل في الترك، لا يصل للمكذوب الموضوع، ولا ينزل لدرجة الضعيف المحتمل.
نعم. ابن الجوزي له كتاب آخر خلاف الموضوعات اسمه الواهيات.
نعم، أباطيل والجوزقاني وغيرهم يعني.
نعم،
نعم،
جزاكم الله خير.
بينما كسيدي
تفضل شيخ محمد.
أحسن الله لكم. وبه إليه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا سعد قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: توفيت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج بجنازتها وخرجنا معه فرأينا كئيبا، يا صح، فرأيناه أم رأينا؟
رأيناه.
رأيناه؟
نعم.
فرأيناه كئيبا حزينا. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم قبرها فخرج ملتمع اللون، فسألناه عن ذلك فقال إنها كانت امرأة مسقاما، فذكرت شدة الموت وضغطة القبر فدعوت الله لها فخفف عنها.
توفيت بنته، وبنت هنا من المبهمات في المت، والعلماء يبحثون عنها فيقفون على فوائد في هذا، وألف علماء الحديث أيضا في هذا الباب، المبهمات في الإسناد والمبهمات في المتن،
نعم.
ولها فوائد كثيرة تفيد في بعض الأحكام أو تفيد في بعض السير أو تفيد في تكملة ترجمة من تراجم، كمثل ترجمة هذه البنت، بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذا يعني صح الحديث. طب الشيخ يقول هنا إسناده مضطرب. مضطرب نوع من أنواع الحديث الضعيف.
ضعيف. نعم. اضطراب نوع من أنواع الحديث الضعيف الذي ينشأ عن اختلال في مسألة الضبط، ومعناه
يكون
أنه يأتي في خلل في الضبط، في الضبط أن يكون الراوي الذي فيه يكون موصوفا بهذا مضطرب، يعني لا يستقيم، لم يصح من أي وجه من الوجوه التي ورد فيها، أو وجد في كلامه خللا واضطرابا، يعني لا يستطيع الإنسان أن يعرف فيه جرحا أو تعديلا، يعني يكون فيه، يعني إنجاز التعبير، استوت فيه المواطن التي لا ليس فيها ترجيح، يعني لا يرجح هل هو يؤخذ إلى باب هذا أو باب ذاك، أو ورد بأسانيد كلها فيها شيء من خفة الضبط وخفة الحفظ الموجودة. وهنا الشيخ أشار لأن جميع من روى عن الأعمش أو من دخله هو مضطرب عنه. الاضطراب قد يكون حتى يعني مثلا لعلة مثلا عدم السماع، لعلة ضعف الحديث، لعلة عدم وجود طريق من الطرق صحيحة، إلى غير ذلك من هذه المعاني. تمام.
المضطرب يدخل في الإسناد ويدخل في المتن.
نعم، يدخل في الإسناد ويدخل في المتن كذلك، ويكون أصلا علة المتن مبنية على خلل في الإسناد، يعني غالبا في أغلب الأحيان أن يكون سبب اضطراب متنه راجع إلى وجود أحد الرواة، إما هو معروف بالاضطرابي أو معروف بالغفلة وكثرة الوهم والخطأ وغير ذلك.
طيب، إذا كان الاضطراب ناشئ عن الاختلاف، والاختلاف يمكن مثلا فيه الترجيح، فهذا الترجيح ينفي الاضطراب؟
لو استطعنا أن نحكم على طريق بأنه أرجح من غيره، نعم. أما إذا لم نصل إلى أن هذا الاختلاف لم نستطع أن نبين أي الوجوه فيها ترجيح، فيدخل في دائرة الاضطراب. أما إذا
إذا
وصلنا
الاضطراب
لمرحلة،
نتيجة لأن وجد اختلاف ولم
نعم
نستطع إزالة هذا الاختلاف بالترجيح فيه أو
نعم
بنفيه.
نعم نعم فإذا لم يجد عندنا سبب من أسباب الترجيح والاختلاف لا يزال، وليس عندنا ما يتقوى طريقا عن طريق آخر، فكل هذا يبقى في هذه الصورة. وأحيانا يكون الاضطراب في أن الراوي يرويه على وجهين أو على يعني على سياقين، نفس الراوي فيرويه مرة بالإثبات مثلا، ومرة بالنفي، مرة بزيادة، ومرة بنقصان، إلى غير ذلك، ولا يصح عنه بهذا ولا يصح عنه بذاك، فيكون في دائرة الاضطراب.
طيب، لو أن قلنا مثلا في نقطة لعلها تكون دقيقة، اختلف مجموعة من تلامذتي أو رواتي شيخ، وكلهم ثقات، واختلفوا عليه في هذا الحديث، فألا يمكن أن يدخل هذا في باب العلة ولا يدخل في باب عدم الضبط، و يرد الحديث بالاضطراب ولا يطعن هذا في روايتهم بأنهم غير ضابطين؟
وقد يكون العلة منها تفسيرها بالاضطراب أيضا، يعني ذكر العلة في حد ذاتها
يعني هل يلزم من قولنا بالاضطراب أنه ناشئ عن عدم الضبط؟
لا يلزم، لكن هو الفكرة في العلة أن إذا أطلقت يطلق غالبا على الشيء الخفي التي أو الذي لا يقف عليه إلا الجهابذة، العلة الخفية. أما الأصل في أي ضعف وإن أشير إليه أنه علة معلول، سواء كان علة ظاهرية أو علة يعني خفية. فقد يكون أصلا الاضطراب هو من علة أو من العلل، لكن طبعا
ويشبه الاضطراب أن يكون أيضا علة خفية لأنه لا يظهر
نعم
إلا بعد
صحيح،
ظنة
نعم صحيح،
الحديث.
بعد دراسة وغير ذلك. لكنه لا، إذا وجد في نسب إلى الراوي الذي هو معروف بهذا الوصف والاسم، هو ناشئ عن عدم ضبطه أو أنه غير ضابط، فبالتالي هو قد يجمع بينها كما تفضلتم شيخنا، بين أن يكون معلولا إن كان هذا ناشئا من ثقات، وبين أن يكون ضعيفا ناشئا عن الضبط أو عن خلاف الضبط إن كان ناشئا عن ضعفاء. تمام، نعم،
نعم، جزاكم الله خيرا.
إذن عليكم.
تفضل شيخ محمد.
أحسن الله لك.
آمين يا رب.
وبه إليه قال: حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبد الله بن رجاء عن موسى بن عقبة عن أم خالد بنت خالد قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عذاب القبر، فقال أبو بكر بن أبي داود: وهذه أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص، روت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثين هذا وآخر.
نعم
وذكره، ذكر الآخر،
نعم
نقرأه.
نعم قال حدثنا سليمان بن معبد قال حدثنا الأصمعي عن أبي الزناد عن إبراهيم بن عقبة عن أم خالد بنت خالد قالت: أبي أول من كتب بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم، وهذا دكتور من ضبط علماء الحديث وعنايتهم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، عرفوا ما لكل راو من الرواة.
نعم، فهذه فارقة بين المتقدمين والمتأخرين، فالذي يميز المتقدمين أهل العلم الذين هم أنهم كانوا يسبرون مرويات كل راوي ويعرفونها ويحفظونها، فوصلوا إلى القوى الحافظة عندهم سواء كانت صدرا أو كتابا، أنهم كانوا يعرفون لكل راوي ما له من الأحاديث، ولذلك أحكامهم على الرواة أدق من أحكام المتأخرين الذين يتبعون فقط القاعدة، لأن هم لما يحكموا على الرواة يحكمون على الرواة من سبر مروياتهم، ويعرفون مواطن الخلل فيها من مواطن القوة، ولذلك قد كما يقولون في علوم الحديث قد يوثق الضعيف وقد يضعف الثقة بناء
نعم
على هذا السبر الذي يقوم به العلماء، وهذا فيه إتقان غير عادي. أحب أن أشير أيضا إلى أن تعقبات أبي بكر مهمة أن يجمعها،
قد يحفظ الضعيف وقد
قد
إيه؟
قد يوثق الضعيف في أحاديث، وقد
في بعض
يضعف
الأحاديث.
في
نعم
بعض الأحاديث، وقد يضعف الثقة.
نعم
فكيف نعرف هذا؟ لو أني أخذت بالقاعدة، أنا سأعمد إلى قول أهل العلم في الجرح والتعديل، فأحكم لفلان بالثقة بالتوثيق دائما أو بالتضعيف دائما مثلا. لكن اختيارات، وهذا الذي يعني إنجاز التعبير، هذا من براعة الأئمة الكبار المتقدمين كالبخاري ومسلم، أنهم أوردوا لبعض الضعفاء أحاديث، أو لمن وسموا ببعض الضعف أحاديث، هم مناطوا الغاية من إيرادهم لها أو لهم هو نفي الضعف عنهم في هذه الأحاديث بعينها، وبيان أنه لا يصح من ذلك شيء فيهم، مثلا في هذا الحديث لوجود متابع أو لوجود قرائن أخرى يستدل بها على أنهم ليسوا في هذه الأحاديث بأعينها ضعفاء. وهذا مثلا قد يعرف الراوي مثلا بالضعف في كل مثلا من أخذ منه غير واحد أو اثنين مثلا ممن روى عنه، وهكذا. فالقواعد في هذا رائعة جدا، ولذلك أحكام المتقدمين على الأحاديث أدق بكثير من وجهة يعني التأصيل من أحكام المتأخرين، ولا يعمد إلى المتأخر إلا إذا سكت عنه المتقدم أو كان معروفا مثلا بالتساهل والتبسط في مسألة الحكم على الرجال.
نعم،
نعم،
جزاكم الله خيرا.
وهنا إشارة إلى تعقبات أبي بكر، يعني ممكن في نهاية الكتاب مثلا أخ يعمد إلى منهج من منهج الإمام أبي بكر بن أبي داود، في أنه تعقب بعض الأحاديث ويذكر هذه التعقبات ويجمعها ويبين شيئا غير الذي يقوم عليه الكتاب من السرد أو من الحديث، ويقف على هذه التعقبات ويحاول أن ينظر فيها ويستخرج منها فكرا ومنهجا و دلالة موجودة في الراوي المؤلف. فمثل هذا أيضا يجب أن يمرر يعني. هذه من ناحية. الناحية الأخرى، أم خالد هذه أيضا هي من أبناء الحبشة، وهذه
نعم
أيضا ممن أهداها النبي صلى الله عليه وسلم خميصة وألبسها إياه وقال لها سنا سنا، كما ورد في الحديث يعني عند الإمام
حسنا
أحمد.
حسنا
نعم، والله
نعم جزاكم الله خير.
زينكم حسن.
حبشكم محمد.
أحسن الله عليكم. وبه إليه قال: حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد قال أخبرني أبي قال سمعت الأوزاعي قال حدثني يونس بن يزيد الأيلي قال حدثني الزهري قال حدثني عروة بن الزبير أنه سمع أسماء بنت أبي بكر تقول: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبنا فذكر الفتنة يفتن فيها المرء في قبره، فلما ذكر ذلك ضج الناس ضجة حالت بيني وبين أن أفهم آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سكنت ضجتهم قلت لرجل قريب مني: أي هذا؟ بارك الله فيك، ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر قوله؟ قال أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم قريبا من فتنة الدجال.
نعم نعم دكتور، هنا هذه المسألة من أسماء رضي الله عنها وأرضاها، أنها قالت: فلما سكنت ضجتهم قلت لرجل قريب مني: أي هذا؟ بارك الله فيك، ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولم تسمع منه هذه الكلمة وتكمل بها حديثها. وأيضا وقع هذا كثيرا لكثير من الرواة، ومعنا هنا شيء منه، مر معنا في حديث من الأحاديث شيء قريب من هذا. الإمام أبو بكر بن أبي داود نفسه بيعلق على الحديث رقم 5، فبيقول: لم أفهم من أيوب عن النبي صلى الله عليه
نعم
وسلم،
نعم
على الرغم من أنه إيه؟ من أنه غيره يعني. وقال: حدثنا جابر بن عبد الله قال أراه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم
فالأداء ودقة الأداء من
نعم
الراوي، سواء
نعم
يعني كان ضبطه ضبط صدر أو ضبطه ضبط
نعم
كتاب،
نعم نعم
فإنهم يؤدون الحديث كما سمعوه أو كما
نعم
وقع لهم.
صحيح صحيح. وفيه أيضا فائدة ذكر الأحوال التي تعترض مجالس السماع والرواية،
الله الله.
وينص عليها كذلك من باب الأمانة العلمية، ومن باب بيان طبيعة المجلس. وتكون أحيانا منها استفهاما كما هو هنا، ومنها تذكيرا، ومنها ما هو زيادة تحملها أحدهم ولم يتحملها الباقون، كحديث عمر مثلا: فما لبثت مليا، فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم القائل أو الزائر أنه جبريل، وغير ذلك من هذه. فذكر بعض الصفات التي تعتري الرواية لها فوائد عظيمة جدا يستدل بها. ويفهم منها أيضا أن المجلس كان مجلس يحمل رجالا ونساء يسمعون الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن أيضا يفهم منه أن يعني إنجاز التعبير قرابة صفوف النساء من صفوف الرجال. وربما أيضا يفهم منه أنها استفهمت أقرب من كان منها ممن كان سمع الكلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه الأدب بين الصحابة الرجال والنساء. بارك الله فيك، وقولها
فهذه
مثل هذا.
المسألة كأنها يعني معتادة في الصحابة رضوان الله عليهم،
نعم
وهي مسألة
نعم
حكاية حال الرواية. أما
نعم
في
نعم
عن ابن مسعود لما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة
نعم
ونحن نسير معه حتى أوينا إلى غار بمنى، فنزلت عليه والمرسلات عرفا، فبينما نحن نتلقاها منه وإن فاه لرطب بها إذ وثبت حية فوسبنا عليها لنقتلها
نعم
فذهبت. فقال
نعم
النبي صلى الله عليه وسلم: وقيتم شرها كما وقيت شركم. حادثة
نعم
ليس لها علاقة بالمرسلات،
نعم
ومع هذا ذكرها ليثبت الحال التي نزل عليه صلى الله عليه وسلم فيها السورة،
نعم نعم
وأنه يقظ وأنه ضابط لهذا كله.
وأيضا يشير إلى أسماء أنها كانت كثيرا تستفهم كثير من الأحاديث. حديث لما دخلت على السيدة عائشة وقالت:
الكسوف.
أنزلت آية، وإلى آخره. نعم، ففي يعني هي لها باب أو باع في هذا الباب الاستفهامي، وحرصها على ألا يضيع شيء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم.
ويعني أشياء كثيرة صراحة تؤخذ في هذا
نعم.
المعنى.
في تعليق محمد على الحديث نقرأه. قال أبو بكر:
نعم سيدنا، بعد الحديث الثاني، بعد الحديث الثاني عشر.
إيه نعم، في تعقيب من الإمام أبو بكر على الحديث.
نعم،
قال
قال أبو
أبو
بكر بن
بكر:
أبي داود: وعند هارون الحديث الآخر عن القاسم، عن يونس، عن الزهري، عن عروة، عن أسماء، فلم أسأله عن ذلك لأنه مشهور، وسألناه عن هذا.
نعم 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 نقرأ الثالث عشر.
قال: حدثنا علي بن محمد بن أبي الخصيب قال: حدثنا عمرو العنقزي عن أبي الزبير عن جابر قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم حرثا لبني النجار، فسمع أصواتهم يعذبون في قبورهم، فخرج مذعورا وقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر.
نعم دكتور، وهذه أيضا فيها إيه؟ فيها نوع من أنواع ذكاء الطالب الراوي عن شيخ، ويقول:
نعم
فلم أسأله عن ذلك لأنه مشهور وسألناه عن هذا.
نعم
يعني علم أن شيخه عنده حديثان، فسكت عن المشهور لم يسأله عنه، وسأله عن الإيه؟ عن الآخر،
نعم
لأنه تقريبا لا يجده إلا عنده.
نعم، هذا فيه فوائد عظيمة فعلا كما تكرمتم شيخنا. منه هذا الذكاء، ومنه عدم يعني الإثقال على الشيخ بالأسئلة المعروفة أو المعروف جوابها، ولكن تخصيص السؤال فقط بما هو يحتاج إليه. ومنها الوقوف على التفردات، ومنها العلم بعلم الشيخ وأحاديثه، ومنها أيضا بيان نجابة الطالب لشيخه، فهو السؤال يستدل به على نجابة الطلاب وذكائهم وحفظهم. ففيها فوائد عظيمة جدا يعني.
نعم، جزاكم الله خيرا.
وزينا وياكم.
نعم، تفضل شيخ محمد.
أحسن الله عليكم. وبه إليه قال حدثنا علي بن محمد بن أبي الخصيب قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا قاسم الرحال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم حرثا لبني النجار فقضى من حاجته فخرج مذعورا وقال لولا ألا تدافنوا لسألت الله أن يسمعكم ما أسمعني من عذاب القبر.
نعم، وهذا الحديث مع الذي قبله بينهما تكامل. فحرث
نعم
بني النجار وأوضحه في الحديث الذي بعده، قال حرثا لبني النجار، بين سبب دخول النبي صلى الله عليه وسلم فيه. وفي الأول استعيذوا بالله من عذاب القبر، وفي الثاني زاد لولا ألا تدافنوا لسألت الله أن يسمعكم ما أسمعني، فمعناه أنه سمع، فسمع أصواتهم يعذبون في قبورهم. وهكذا سيأتي في الحديث الذي بعده تتم أيضا لهذه
نعم
المعاني،
نعم
في تأكيد على ما قلنا من قبل، إنه لا بد في المعنى الواحد من جمع الأحاديث، ولا بد في كل حديث من الوقوف على كل الروايات. نعم، تفضل يا شيخ.
قال حدثنا أحمد بن يحيى السوسي قال حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل نخلا لبني النجار فسمع صوتا ففزع فقال من أصحاب هذه القبور؟ قالوا يا رسول الله ناس ماتوا في الجاهلية قال تعوذوا بالله من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة الدجال. قالوا وما ذاك يا رسول الله؟ قال إن هذه الأمة تبتلى في قبورها وإن المؤمن إذا وضع في قبره أتاه ملك فسأله ما كنت تعبد؟ فإن الله هداه قال كنت أعبد الله فإن الله
فإن
هداه
الله،
نعم نعم
نعم،
فإن الله هداه قال كنت أعبد الله. قال فيقال ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول هو عبد الله ورسوله فما يسأل عن شيء بعدها فينطلق إلى بيت كان في النار فيقال هذا بيتك كان في النار ولكن الله عصمك ورحمك فأبدلك به بيتا في الجنة. فيقول دعوني حتى أذهب فأبشر أهلي فيقال له اسكن. وإن الكافر إذا وضع في قبره أتاه ملك فينتهره فيقول له ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول كنت أقول ما يقول الناس فيضربه بمطراق من حديد بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها الخلق غير الثقلين.
نعم، فهذا الحديث من الأحاديث التي توضح أن القول في أهل الفترة ليس قولا واحدا، فلا يقال أهل الفترة ناجون، ولا يقال أهل الفترة أهل خلود في النار، وإنما أمرهم إلى الله تبارك وتعالى، هو سبحانه وتعالى يحكم فيهم بما يشاء، و لا يسأل في هذه المسألة إلا في من ورد به به النص. فربما ورد النص بالناجم، مثل ما ورد في حق ورقة، وورد في حق زيد بن عمرو بن نفيل، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهما في الجنة، وقد يرد أن فلانا في النار، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن عمرو بن لحي، وأنه رآه صلى الله عليه وسلم يجر أمعاءه في النار من أجل أنه أول من سيب السوائب وأدخل الأصنام على العرب. فيحكم بما ورد في الأحاديث، وأما في العموم فمنهم الناجي ومنهم الهالك، وأمر ذلك وتفصيله إلى الله تبارك وتعالى. نعم،
وبه إليه قال
تفضل.
حدثنا عبدة بن عبد الله قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان قال حدثنا عطاء بن قرة عن عبد الله بن ضمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذراري المسلمين يكفلهم إبراهيم عليه السلام.
دكتور، هذا الحديث يقول فيه الشيخ إسناده جيد جيد، أيضا من الأحكام على
نعم
الحديث المقبول.
نعم حديث إذا قال المحقق إسناده جيد فهو أيضا من درجات الحديث المقبول، ويكون فيه أيضا بعض رواته يعني أو راو فيه يكون في دائرة الحسن وفيه كلام. مثلا هنا أشار الشيخ إلى عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان والعنسي طبعا، وأنه مثلا صدوق يخطئ كما قال ابن حجر وغيرهم، فمثلا وتغير في آخره. إذا ثبت أن هذا الحديث مثلا ليس مما اختلط فيه صاحبه أو روي قبل الاختلاط عنه، وهنا زيد بن حباب أيضا هو صدوق أيضا يعني، لذلك ذكر بأنه إسناد جيد لأنه من هذا الباب يعني، لا يصل إلى مرحلة التوثيق والثقة والصحة يعني. وفي نفس الوقت هناك عدة رواة أو راو لم يصلوا إلى درجة التوثيق يعني.
يعني إذا هذه الألفاظ كلها وإن استعملت في المقبول لكنها غير متساوية، ليست على درجة واحدة.
يعني مثلا هو يفهم بها أحيانا يكون من باب التنوع، وأحيانا يكون لا من باب الاصطلاح، من باب الاصطلاح لوجود مثلا أنه لا يستطيع أن يصل إلى مرحلة أن يقال أن الحسن مثلا أنه حسن فيفهم منه أنه يعني حسن لذاته، إنما هو جيد يعني ارتقى بالمتابعات أو زالت عنه بعض العلل الأخرى المتعلقة كما ذكرنا بالاختلاط أو غيره، أو فيه أكثر من راوي في أكثر من طبقة ليس من أهل يعني الرتبة العالية في التوثيق أو الرتبة حتى العالية في التحسين، فكل هذا يدخل في العبارة في قوله إسناد جيد.
أو هذه الأحكام موزعة على مراتب الجرح والتعديل؟
نعم نعم طبعا، وأحيانا كمان يكون يعني حسب المحقق في مسألة من يعتمد من أهل المدارس، كما تعلمون أن مثلا مراتب الجرح والتعديل ليست عند جميع الأئمة ب يعني مراتب واحدة، هناك من جعلها 4 وهناك من جعلها 5 وهناك من جعلها 6 ومنهم من زاد إلى 9 ومنهم من نقص إلى أقل من ذلك، فكل هذا من باب اعتماد المحقق على أي مدرسة أو أي يعني انتخاب ينتخبه أيضا من حسب.
نعم،
نعم
جزاكم الله خير.
وزنبه.
تفضل محمد.
أحسن الله لك. قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن دراجا أبا السمح حدثه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأكل التراب كل شيء من الإنسان إلا عجب الذنب، عجب الذنب. قيل: وما هو يا رسول الله؟ نعم
إلا عجب الذنب.
نعم إلا عجب الذنب. قيل: وما هو يا رسول الله؟ قال: مثل حبة خردل منه تنشؤون.
تنشؤون أو تنشؤون. نعم،
نعم
وهذا الحديث فيه يعني من دلائل النبوة، هو من
نعم
دلائل النبوة، فهذا العصعوص الذي في أسفل الظهر وهو عجب الذنب يعرفه الآن المتخصصون، وأنه لا يبلأ. الشيخ هنا يقول: يا دكتور، إسناده ضعيف وهو حديث صحيح. إذن فإسناد الكتاب الذي معنا هو الضعيف، وأما الحديث فقد ثبت بأسانيد أخرى.
هو ضعفه الشيخ طبعا،
فيقول:
ضعفه.
إسناده ضعيف وهو حديث صحيح، يعني يحكم على الإسناد الذي معنا بأنه ضعيف، طبعا من أجل دراج عن أبي الهيثم.
نعم نعم
يقول: أن دراجا أبا السمح حدثه عن أبي الهيثم.
هنا نقطة مهمة جدا، أن قد يكون الراوي مجموع الأقوال التي قيلت فيه لا تصل إلى تضعيفه بل ربما تجعله في دائرة الحسن، لكن يضعف في بعض رواياته عن بعض الشيوخ، فهنا دراج ليس ضعيفا يعني، ليس على كل على يعني إنجاز التعبير في مجموع الأقوال التي قيلت فيه يصل إلى الضعف، وإنما هو مثلا ابن حجر قال فيه صدوق في التقريب، ويعني بعض أهل العلم ضعفه وبعض أهل العلم وثقه. يعني ممكن نصل في النهاية لنقول أن من ضعفه ضعفه لهذه العلة التي ذكرها الشيخ، وهو أن الأحاديث إذا رواها عن أبي الهيثم فهي أحاديثه إيه؟ ليست صحيحة. أبو داود السكستاني ذكر في السنن أن أحاديث دراج مستقيمة إلا ما كان عن أبي الهيثم، هي ضعيفة.
فهو ضعيف في شيخ من
أيوه
شيوخه
فهو ضعيف، أي نعم.
بخلافه
فلذا
هو ثقة
نعم، فهذه
أو
دقة مهمة
بخلافه هو
جدا،
مقبول.
نعم حقيقة. فهذه دقة مهمة جدا تؤكد الكلام الذي ذكرناه في مسألة صبر مرويات الراوي، أنه قد يكون صدوقا لكن إذا روى عن شيخ بعينه أو قوم بعينهم أو غير ذلك ربما يكون هنا حديثه ضعيف، لذلك قال إسناده ضعيف، لأنه هذه الرواية إنما كانت عن أبي الإيه؟ عن أبي الهيثم، وهو في رواية عن أبي الهيثم فيه ضعف. يعني حتى ابن حجر قال ذلك في حديثه، هو قال فيه في الأول الحكم عليه هو صدوق، ثم قال في حديثه عن أبي الهيثم ضعف. فكده عرفنا من خلال الاستقراء أن كل روايات دراج إذا وردت عن أبي الهيثم حتى وإن كان دراجا ثقة صدوقا، إلا أنه إذا روى عن إيه؟ عن أبي الهيثم فهو ضعيف فيه. وهذا الضعف ينشأ إما من أنه مثلا لم يلازمه ملازمة طويلة، أو كان خفيف الضبط آنذاك لم يتقوى ضبطه، أو كان بعض هذه الأحاديث أخذها بطريقة فيها تساهل ولم إلى آخره. يعني يكون ينظر بقى في مسألة لماذا هو ضعيف في هذا، يعني
نعم
من باب المعرفة. ولكن
نعم
الشيخ أيضا هنا حكم على الحديث بالصحة في المتن، لأن الحديث ورد عند مسلم من شواهد أخرى مثلا، وبالتالي فقد يضعف كما قلنا في القاعدة الحديثية، قد يضعف الإسناد ولكن لا يترتب عليه بلازم أن يضعف المتن، فقد يصح المتن ويضعف الإسناد، وقد يصح الإسناد ويضعف المتن، وقد يصحان معا ويضعفان معا.
نعم جزاكم الله خير.
زين
تفضل
وياكم
شكرا.
سيدنا.
وبه إليه قال حدثنا محمد بن المنصور الطوسي ومحمد بن عبد الرحيم بن أبي زهير أن روح بن عبادة أخبرهم عن ابن عيينة عن عمارة الدهني عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم الصور، ينتظر متى يؤمر أن ينفخ فينفخ. قالوا: وماذا نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل.
نعم. هنا دكتور مثلا بالنسبة لعمارة الدهني، هذا يدخل في باب الإيه؟ باب المؤتلف المختلف الذي يمكن أن تكون صورة الكلمة واحدة ولكن يختلف ضبطها، فيقال مثلا عمارة ويقال عمارة وهكذا، وهذا مما يحتاج ل الايه السماع والضبط بالحروف ونحو
نعم
هذا من
صحيح.
الامور. صحيح.
أو نعم صحيح، والرجوع إلى الكتب التي اعتمدت هذا الفن، فن المؤتلف والمختلف والنسب والأنساب ومشتبه الرجال أسماء الرجال وغيرها، يرجع إلى مثلا هذه الكتب المؤتلف المختلف مثلا للذهبي وكذلك للدارقطني وغيرهم ممن عرف بهذا الفن، وابن حجر له كذلك، ويعني فيرجع إلى ابن ماكولة وابن مندى ومثل هذا، يرجع فيها إلى الكتب التي ضبطت الأسماء بالحروف، لأن الضبط بالحروف أقوى وأشد ويعني أوثق من الضبط بالحركات.
نعم، وهذا
والحركة
الحديث فيه وظائف الملائكة، ومنها وظيفة إسرافيل، وهو واحد من الثلاثة الكبار في الملائكة المذكورون يعني بأسمائهم جبريل وميكائيل وإسرافيل، والأربعة الكبار إضافة إليهم ملك الموت. ولا شك أن الوقوف على مثل هذه الأحاديث بهذه التفاصيل مما يزيد الإيمان بهذا الركن العظيم، ركن الإيمان بالملائكة. ففي الإيمان بالملائكة إيمان مجمل، الإيمان المجمل والإيمان المفصل، والذي يخدم الإيمان المفصل هو مثل هذه الأحاديث التي يقف عليها الإنسان في أسمائهم وأعمالهم وأحوالهم وأخبار القرآن والسنة عنهم ونحو هذا.
ويضاف أيضا فائدة إلى أن هذا من دور السنة مع القرآن.
نعم
فإذا أحيانا من الأشياء التي طبعا تدخل في مسألة التوضيح والبيان، أن البيان على أشكال موجودة من السنة للقرآن كما هو معروف، من ذلك الزيادة في العلم على ما سكت عليه القرآن وإن كان ذكره مجملا
جميل.
تفصيلا.
ونفخ في الصور،
مثلا
أو لم
نفخ في
يسمي
الصور،
الفاعلة مثلا،
ما يسمي الفاعل هنا يسماه النبي صلى الله عليه وسلم. هنا
لم يسمي
مثلا
الفاعل.
بين الصورة التي هي عليها الآن أو هو عليها الآن، وغير ذلك مما يفهم أو يتعامل مع السنة ومنزلتها ومكانتها في مفهوم أو فهم القرآن الكريم.
نعم، ومن ثم اهتم العلماء بإيراد الأحاديث المشابهة للموضع الذي يفسرونه عند تفسير هذه الآيات. نعم. تفضل شيخ محمد.
أحسن الله لك.
آمين جميل.
وبه إليه قال: حدثنا الحسن بن يحيى بن كثير قال حدثنا سليم بن أخضر عن التيمي عن أبي نضرة قال حدثنا سليم بن أخضر عن التيمي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينادي مناد بين يدي الصيحة: يا أيها الناس، أتتكم الساعة؟ ومد بها التيمي صوته، قال: فيسمعه الأحياء والأموات، وينزل الله إلى سماء الدنيا، ثم ينادي مناد: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار.
نعم، فهنا أيضا سليم هذه أيضا تشتبه بسليم،
نعم.
والصورة واحدة، فيقال فيه أيضا من المؤتلف المختلف. وهنا الراوي يا شيخنا بيقول ومد بها التيمي صوته، يعني لو كان يستطيع أن يسجلها لنا صوتا وصورة وينقلها إلينا لنقلها، فلما لم يستطع فنقلها بما يستطيع. قال ومد بها التيمي صوته، نقل أداء عن شيخه ما سمعه وتلقاه بالهيئة
نعم صحيح.
فضلا عن الخبر نفسه، يبقى خبرا وهيئة، خبرا
وفي
وخلقية.
وربما أيضا هذا يدفع أيضا إلى صفة خاصة في رواية هذه الأحاديث، كأن يقف الراوي عندما ينقل هذا الحديث رواية ينقله للطلاب فيرفع صوته ويمد بها صوته، أو يوضح الحالة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تذكر قولا يبينها فعلا، وهكذا كما هو ورد مثلا في
وهذا
كي
أيضا مروي عن الصحابة، ما
نعم
كانوا ينقلون
لا يعني
عليه وكان متكئا فجلس
مثلا أو
ثم
نعم
التفت.
نعم نعم وزي حديث الترجيع مثلا في الحديبية، وفي
نعم
زي مثل حديث كيف كان يخطب صلى الله عليه وسلم صورته في خطوبته، وكيف كان يمد مد برضه في مسألة قراءة القرآن، إلى غير ذلك مما ورد في مثل هذه الصور التي تنقل لفظا وتوضح أداء.
نعم
نعم.
تفضل سيدي. تفضل شيخ محمد.
أحسن الله عليكم. قال حدثني محمد بن قهزاذ قال حدثني علي بن الحسين قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن زيد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وشاهد ومشهود. قال: الشاهد محمد صلى الله عليه وسلم، والمشهود يوم القيامة، فذلك قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا.
الشيخ يقول في هذا إسناده ضعيف وقد صح مرفوع، لكن من اللافت مسألة الاستدلال على التفسير وكأنه تفسير القرآن بالقرآن. يعني ابن عباس أراد أن يفسر سورة البروج وشاهد ومشهود، ففسرها من القرآن، قال الشاهد أتى به من سورة النساء، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد. وهذا فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكثيرا ما كان يقول المعنى ثم يأتي عليه بآية من القرآن. أظن مر معنا أكثر من شاهد لهذا، منه قوله صلى الله عليه وسلم: ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قرأ آية سورة السجدة: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين.
ومنها حديث لقمان
وحديث لقمان، نعم
إن الشرك لظلم عظيم.
نعم نعم تفضل محمد.
وإليه قال حدثنا محمود بن آدم قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا مصعب بن ثابت عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه في قوله تعالى: فإذا هم بالساهرة قال: أرض بيضاء عفراء كالخبزة من النقي. من
نعم
النقي صحيح؟
النقي، نعم
نعم،
النقي، يعني
كالخبزة من النقي.
النقي اللي هو الصافي الأبيض من الدقيق. نعم الزيرو عندنا يعني. هذا الحديث أيضا الشيخ يقول فيه إسناده ضعيف وقد صح مرفوعا، إسناده ضعيف وقد صح مرفوعا. يبقى الشيخ أفادنا هنا في هذه المسألة إفادتان، صحيح؟
نعم
الإفادة الأولى أن الحديث قد صح، وأيضا أنه لم يقف عند سهل بن سعد رضي الله عنه، وإنما هو مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فكأن هذا تفسير النبي وليس تفسير الصحابي، وهو شاهد لما كنا نتكلم عنه قبل قليل من أن الصحابي إذا تكلم في مثل هذه الأمور التي لا اطلاع له عليها، وأيضا لم يكن ممن يأخذ عن أهل الكتاب، ليس معروفا بهذا، فهذا من قبيل المرفوع حكمة.
نعم
فلما يقول الشيخ أنه هو صح مرفوعة يبقى أصبح مرفوع صراحة. نعم. وهل لا يمكن أن نتتبع دكتور ما صح حكما هذا من باب إسناد قول العلماء في هذا، أن نسند قول العلماء وأن نثبته بأن ما قال فيه الصحابي هذا وكان بهذا الشرط فقد صح مرفوعا، يعني نقول جاء التصريح به في حديث كذا وهكذا، فنجمع
يعني
الشواهد لهذا الأمر.
نعم صحيح. وهذا أيضا يعني هنا التخريج الذي ذكره الشيخ رحمه الله هو تخريج يعني نهائي، يعني الحكم عليه إنجاز التعبير هو حكم بعد يعني دراسة أظنها أطول من هذا. يعني مثل هذا الحديث شيخنا يذكر فيه الاختلاف ويجمع فيه الاختلاف على المدار مثلا، وفي النهاية يرجح في كما هو وصل إلى الحكم الآن، يرجح مرفوعا ويضعف موقوفا.
ما هو الشيخ رحمه الله في نهاية هذا الجزء
نعم
ذكر أنه علق فقال: وهي تعليقات من رأس القلم قصدت
أيوه
بها خدمة الكتاب
يعني هذه
بتعريف
أي نعم
قارئه
هذا ممتاز
درجة
نعم
كل حديث. فهو اختصر ما أراد أن يقوله يعني، ولم يضع لنا الخطوات ويطول علينا بالإجراءات.
يعني لو أننا نريد أيوة نعم لو أننا نريد أن نتكلم مثلا الآن، نقول ومداره على أبي حازم ماشي كما هو هنا واختلف عنه، هذا بقى الترجيح السليم العلمي. فرواية مصعب
ونفسه
عنه
هنا من رفع
رواه
ومن
موقوف.
وقف.
أحسنتم. فنقول مثلا فرواية مصعب بن ثابت وهو طبعا ضعيف، فهي رواية لا تصح وقد رواه موقوفا. والصحيح عن غيره بقى ممن روى عن من طريق ابي حازم كما هو عند البخاري ومسلم وغيرهم من تلاميذ ابي حازم الذين رووه مرفوعا. فهذا يفهم منه بقى مسألة الاختلاف والحكم على المدار والترجيح بين الروايات الى اخره.
نعم
نعم.
تفضل شيخ محمد.
السلام عليكم.
آمين يا رب.
وبه الايه قال حدثنا محمد بن هشام السدوسي قال حدثنا بشر بن المفضل عن علي بن زيد قال حدثني اوس بن ابي اوس عن ابي هريره رضي الله عنه يرفعه قال: يحشر الناس يوم القيامة على ثلاثة أثلاث، ثلث على الدواب وثلث ينسلون على أقدامهم نسلا، ينسلون أو ينسلون.
ينسلون نسلا أو نسلا، لا بأس، يعني السين
نعم
ساكنة أو فتحة.
نعم
ينسلون يعني يمشون مشيا سريعا.
نعم
وهو
جزاهم الله.
النسلان الذي شكوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم يتعبون في مشيهم، فأرشدهم إلى النسلان. نعم.
نعم صلى الله عليه. قال ثلث على الدواب وثلث ينسلون على أقدامهم نسلا وثلث على وجوههم.
نعم، فهذا الحديث أيضا مما قال فيه الشيخ نفس الجملة، إسناده ضعيف وهو حديث صحيح. إسناده ضعيف وهو حديث صحيح، طبعا خلاف ما كتب الأخ. طبعا الصورة دي إحنا أتينا بها من النت، يقول وهو حديث صحيح أي بغيره. لا، هو الحديث صحيح كما أوضح الدكتور، يعني هذا المتن صحيح، وأما الإسناد المذكور هنا في
هذا
الكتاب فهو الضعيف.
نعم، هذا تعقيب في غير محله
إيه، نعم
غير صحيح يعني،
نعم نعم
أو يعني اختلط عليه فهم ال فهم ال
لا، هو تقريبا هذا فهمه، لأنه من أول الكتاب كلما
عمال
قال الشيخ هذا
عمال
فالكتاب
يتعقب الشيخ وتعقيب، وأنا حتى مستغرب يعني بصراحة، تعقيباته كلها للأسف صحيحة يعني.
طيب، الله المستعان. نعم، ماشي، تفضل يا شيخ محمد.
قال حدثنا محمد بن مصفى عن بقية بن الوليد قال حدثنا الزبيدي عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يبعث الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. فقالت عائشة: يا رسول الله، فكيف بالعورات؟ فقال: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه.
نعم، هذا الحديث أيضا، لا، الشيخ يقول فيه إسناده صحيح، إسناده صحيح. و إسناده صحيح. نعم،
يعني هو ذكر
يعني
أنه في محمد بن
هنا بقية. نعم.
وذكر أن فيه محمد بن مصفى، وهو فيه مقال يسير يعني، هذا كأنه يريد أن يتكلم على مسألة أنه يعني قيل فيه أنه صدوق، لكنه ذكر في بقية التخريج أنه توبع يعني تابعه محمد بن الوليد أحد الثقات، بالتالي ارتقى هذا التوثيق، هذا الـ يعني إنجاز التعبير، خفة الضبط إلى المتابعة، فوصل هنا بقى إلى أن يكون إسناده صحيح لغيره، إسناد هذا الحديث، وإن كان هو صح من شواهد أخرى كما عند البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم.
نعم.
وطبعا هو ذكر هنا جملة عن مسألة تدليس التسوية، وتدليس التسوية أحد أنواع التدليس المعروفة، وهو أن يأتي المدلس فيسقط الضعيف الذي يكون بين شيخه وشيخ شيخه، ثم يعمد إلى تسوية الإسناد حتى يجعل شيخه روى عن شيخ شيخه الثقة، ويسقط الضعيف من بينه، يريد يعني أن يدلس لشيخه لا يدلس لنفسه، يعني أن يعمد الراوي إلى إسناد شيخه فيسقط الضعيف الذي روى عنه شيخه عن الثقة، يعني شيخه ثقة وبعده ضعيف وبعد هذا الضعيف ثقة، فيأتي هذا التلميذ المدلس يسقط هذا الضعيف ويسوي الإسناد حتى يوهم الذي يسمعه أن شيخه رواه عن شيخ شيخه، طبعا رواه عنه لإيه؟ بلفظ التدليس عنه وأنه يعني، ويكون بهذا قد أسقط الضعيف، كأنه يريد أن يجعل جميع عمل شيخه أنه لا يروي إلا عن ثقة.
نعم،
وخطورة هذا النوع، هو من أشر أنواع التدليس كما هو معروف، أنه قد يتهم فيه الشيخ لا يتهم فيه التلميذ.
ده أنا ظننت أن الشيخ سيقول هذا كله في بقية بن الوليد.
هو بقية معروف بهذا نعم، لكن
أيضا من
البقية
المدلسين تدليس
لكن
التسليم،
بقية خرج من عهدة التدليس هنا بالتحديث.
لأنه قال حدثنا الزبير.
أيوه نعم، فخرج بقى من مسألة التدليس الكثير اللي هو معروف فيه أنه ومعروف القاعدة في المدلس إذا صرح بالسماع والتحديث فقد انتفت عنه شبهة الإيه؟ شبهة التدليس.
لكنه ليست هذه الآفة المنتظرة منه، ويقول مثلا في التدليس يدلس تدليس التسويتي لشيخه وليس لنفسه، فلو
نعم
أنه قال عن شيخه ماشي، احنا مش هنلتفت لهذه من حيث التدليس، لكن هو يقول عن بقية بن الوليد قال حدثنا الزبيدي عن الزهري، فيعني هو يدلس لشيخ مثل الذي قبله.
متى نعرف أنه غير مدلس؟ إذا راجعنا إلى شيوخ شيخه، فإن وجدنا أنه من شيوخ
الزبيدي عن
شيخه ما
الزهري خلاص،
خلاص،
هو
يبقى هنا
الزبيدي عن
لم،
الزهري.
نعم خلاص، فهنا انتفت الإيه؟ انتفى مسألة
نعم.
التدليس حتى مع تصريحه بالسماع، يعني يراجع هل من جملة شيوخه هذا الذي بعده أو لا، شيوخ شيوخه يعني، فإن كان خلاص،
فهنا
وإلا
إذا وقف الباحث على مثل هذا الإسناد فيدرس حال محمد
هيشتغل
ويدرس حال
كتير.
بقية، وهما
أيوه
مشتركان في هذه المسألة، مسألة تدليس التسويد.
نعم، سيدرس حال محمد وحال بقية، ويدرس كمان الزبيدي،
إيه نعم،
لأنه هل هو من
يتوقف على
شيوخه الزهري؟ نعم
عمل
نعم
بقية.
نعم
نعم، جزاكم الله خيرا دكتور.
دعناكم سيد.
طيب نتوقف هنا ونكمل في اللقاء القادم بمشيئة الله،
جزاك الله خير، ربنا
إن قدر
يتقبل
الله لنا البقاء وكتب لنا اللقاء.
إن شاء الله.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خيرا،
جزاكم الله خير.
بارك الله لكم، تقبل الله منكم.
اللهم سيد. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.